بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. قال: لا يطلقها. وقال علي بن أبي طلحة وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله: فطلقوهن لعدتهن، قال: الطهر من غير جماع. ورويان ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن إكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض، وهو نظير القول الأول، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، أي لا يكرر هذه العدة التي طلق لها النساء. وقال إكرمة: وطلقوهن العدة لعدتهن، العدة الطهر والقرء والحيضة، أن يطلقها حبلى لعدتها مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها، طاف أي أتاها، ولا يدري حبلى أم لا، ولا في حالة حيضها. ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، أي من هذه السورة ما كان مثلها من الآيات، وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدعي أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا، حتى لو كانت عندها موانع حمل فلا يصلح أن يطعها ثم يطلقها لمظنة أنها تحمل. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة، الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والآيسة التي قد يئست من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية، حيث أنها ما صارت تحيض، انقطع عنها الحيض، والآيسة وغير المدخول بها ثلاث: الصغيرة والآيسة، ويقال يائسة يئسنا المحيض وغير المدخول بها سواء كانت ثيبا أو بكرا، ثلاث ليس فيهن طلاق سنة ولا بدعة في طلاقهن، متى طلق كان ذلك جائزا، إلا أن اليائسة والصغيرة تختلف عدتها فقط مع الحائض التي تحيض، فالتي تحيض عدتها ثلاثة قروء، ثلاث حيض على الصحيح، قروء الحيض، دعي الصلاة أيام قروءك أي حيضك، واليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر، إن كان ذلك بدأت العدة من أول الشهر فثلاثة أشهر، زادت الأشهر أو نقصت، وإن كان من أثناء الشهر فتسعين يوما على أكمل العدد. قال: وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع والله أعلم. أخذنا: فطلقوهن لعدتهن، ومعنى طلقهن أمر إباحة، وسبق ذلك، وبقي لعدتهن، المقصود بالعدة هنا ما فصله ابن كثير في هذا الكلام. وقال ابن القيم رحمه الله: هو كلام في الزاد وكذا في الإغاثة، هنا نقل عنه، قال: إنه سبحانه إنما شرع أن تطلق لعدتها، أي لاستقبال عدتها، فتطلق طلاقا يعقبه شروعها في العدة، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما طلق امرأته من حيض في حيضها أن يراجعها وتلا هذه الآية تفسيرا للمراد بها، وأن المراد بها الطلاق في قبول العدة، وكذلك كان يقرأها عبد الله بن عمر مرت منها في كتاب أبي عبيد: وطلقوهن لقبول عدتهن. ولهذا قال: كل من قال بتحريم جمع الثلاث إنه لا يجوز له أن يردف الطلق بأخرى في ذلك الطهر، لأنه غير مطلق للعدة، فإن العدة إذا استقبلت تقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة. فأمر سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهن، هذا في الإخراج. وقوله: أحصوا العدة، أي احفظوها وعرف ابتداءها وانتهاءها، لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج، لو لم يعرف ضبطها يضطرب العدد، ربما تزوجت وعقد عليها إن جاء خاطب قبل نهاية عدتها لعدم ضبط العدد ولا يصح الزواج، وربما أخروها ويكون ذلك ظلما لها أن تؤخر بعد انتهاء عدتها لغير سبب وهي راغبة أو جاء من يخطب، فكان من المهم ضبط العدد لعدتهن. ومن المخاطب بقوله وأحصوا العدة؟ من الذي يحصل العدة؟ من الذي يضبط هذا العدد؟ تلف فيه على ثلاثة أقوال. قال القرطبي رحمه الله: الفائدة التاسعة من فوائد هذه الآية: وأحصوا العدة يعني في المدخول بها، هذا خاص المدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، يعني فيما دون الثلاث غير المدخول بها، يعني يراجعها بعقد، ويكون بعدها كأحد الخطاب، ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج. وقوله أحصوا العدة التي تتليها، احفظوها أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى إذا انفصل المشروط منه، وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، علت للأزواج، وهذا يدل على أن العدة هي بالأطهار وليست بالحيض. أما قول دعي الصلاة أيام قروء يدل على هذا أنه الحيض، ويؤكده تفسيره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لقبول عدتهن، وقبول الشيء بعضه لغة وحقيقة بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. ابن القيم يرى أنها الحيض وليست الأقراء عن الطهر، زاد في غيره وجمع أيضا. ومن المخاطب بأمر الإحصاء؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنهم الأزواج، الزوج يحصل عدة إذا طلق، الثاني أنهم الزوجات، الثالث أنهم المسلمون. ابن عربي يعني يقول الصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ أزواج، لأن الضمائر كلها من طلقتم، يعني ضمائر الرجال، وأحصوا ولا تخرجوهن، على نظام واحد يرجع إلى الأزواج. قال ولكن الزوجات داخلة في الإلحاق بالزوج، لأن الزوج يحصي ليراجع وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج، وليلحق نسبه أو يقطع، وهذا كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة، الفتوى عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيها، وهذه فوائد الإحصاء المأمور بها. فإذن الخطاب موجه للأزواج لاهتمامهم بذلك، ولأن الشأن يعنيهم، لأن هذا يعنيهم، يحصل عدة التي طلق امرأتها فيها حتى يعرف متى انتهت عدة زوجته الأولى، إن أراد أن يزوج أخرى، إن كان صاحب كان يعني ماذا له أكثر من زوجة أو الأربعة وكذا. وكذلك يحصي من حيث النفقة والسكنة، ويحصي من حيث أمور أخرى، وهي تحصي من حيث الضبط أنها انتهت عدتها، إذا خطب خاطب عرفت أن مدة عدتها انتهت، والأولياء كذلك، ومن قام بذلك على يقين. والحاكم أيضا يحصي من حيث أنه إذا جاء الفتوى يكون عارفا، إذا كان الطلاق قد وقع عنده يؤرخ ذلك، يحصي بالتاريخ، تم الطلاق من فلان لفلانة في يوم كذا شهر كذا في شهر كذا في تاريخ كذا في يوم كذا، هذا هو الإحصاء، ضبطها بالتاريخ وعددها مضبوط إلى أن تنتهي عدتها. وكذلك يعني لو كان الطلاق حصل بعد غروب الشمس تنتهي العدة بعد غروب الشمس في حينها في الوقت الذي تنتهي فيه، وإن كان في العصر كذلك. هذا يبقى ربما ساعة لو عقد أو ساعتان أو أكثر من ذلك، لو عقد عليها قبل ذلك ما صح ذلك، أنها تصير لما انتهت عدتها. هذا لأهمية العدد النساء. وقد قال الله سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال أهل العلم مواقيت لعدد نسائهم، مواقيت لقضاء ديونهم، مواقيت لمواعيدهم، مواقيت، ومنها أهم شيء عدد النساء. الفقرة التي تليها واتقوا الله ربكم أي في ذلك، هذا التذكير يدل على أن الإحصاء واجب. والذي يليها أيضا مما ذكر الله بالتقوى قبله هو لعدم إخراجها من بيتها، واجب أن لا تخرج من بيتها في الطلقة الأولى والثانية، لا تخرجوهن من بيوتهن، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أنها تبقى في بيتها، والحكمة مذكورة في الآية لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذه الحكمة من عدم إخراجها في البيت، سيأتي تفسير كثير عليها. لا تخرجوهن من بيوتهن، إلا إذا أرادت هي أن تخرج من نفسها إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية من نفسها جاهلة، وإلا الله نهى الزوج أن يخرجها من مقرها من سكنها الذي تسكن فيه مع الزوج، ما يلزم أن يكون ملكا لها البيت، البيت الذي تسكن مع زوجها هي بيتها سكنها، سكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، وأمرها أن تبقى أملا في أمر أراده الله عز وجل وهو طيبة النفوس، فإنه قد يحصل الطلاق بشيء من التنافر أو الخصام أو الشيء مثلا من ضيق الصدر أو ربما بعض العين فيدفعها الله عز وجل عنهم، ولا تدري إلا وقد أتاها ورجعت الأمور يعني من حيث العشرة الزوجية، وكان هذا من مقاصد الشرع لعدم الفراق. واتقوا الله ربكم، قال القرطبي رحمه الله في قوله واتقوا الله ربكم أي لا تعصوه ولا تخرجوهن من بيوتهن، أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة هذه الرجعية، أما المبتوتة تخرج ما لها سكنة إلا إذا طابت نفسه، وإلا فليس لا يجب لها سكنة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، لا يجوز لها الخروج. لماذا؟ الزوج له حق ما دامت رجعية له حق في بقائها ما تخرج إلا بإذنه، قال لحق الزوج، إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت. إذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها أثمت، سواء كان حصل طلاق رجعي أو كانت في عدم أو لم يحصل طلاق. المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا تنقطع العدة. والرجعية المبتوتة في هذا سواء، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء، وهذا لصيانة ماء الرجل، وهذا معنى إضافة البيوت إليهن. أما الصحيح عند الذي عند الجمهور أن المبتوتة ما لها سكن لها أن تخرج، كقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قوله تعالى وقرن في بيوتكن، فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله ولا تخرجوا لا تخرجوا يقتضي أن يكون حقا على الأزواج، ويقتضي قوله يخرجن أن أنه حق على الزوجات. أما حق الأزواج فلا يخرجها من بيتها مدة قبل انتهاء عدتها، وأما حق أنها فيتجه إلى أمرين ولا يخرجن. الأمر الأول لا تخرج إلى مجرد الطلاق، بل تبقى في بيت زوجها أملا في طيب الحال كما تقدم. الأمر الثاني أنها أيضا في حق المبتوتة أو حق الرجعية لا تخرج إلا لقضاء حاجة لا بد منها. الرجعية لا تخرج إلا بإذنه، والمبتوتة لا تخرج إلا لحاجة لا بد منها. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم باب جواز خروج المعتد البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها فقط، البائن هذا. أما الرجعية لا تخرج إلا بإذنه، وأما البائن فما لها عليه إذن، لكن لا تخرج إلا لحاجتها، حاجة لازمة. ساق حديث جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال النووي هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ما بقي لها إذن من زوجها، لكن تبقى في بيتها حتى تنتهي عدتها، سواء كان بقيت في بيت الزوجية كونها رضي لها بالبقاء، أو إذا خرجت إلى سكنها لا تخرج لحاجاتها وقضاء أمورها إلا الحاجة اللازمة. ومذهب مالك يعني مثل المتوفى عنها زوجها. ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة. وافقهم أبو حنيفة عدة الوفاة، وقال في البائن لا تخرج إلا لا ليلا ولا نهارا. والحديث رد عليه. في استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر. جداد التمر مثل حصاد الزرع، يعني في حين يتوافد المساكين لاحتياج ذلك طلب ذلك. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائج، وإنما تلزم منزلها بالليل، سواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. أما الرجعية فلا بد من إذنه، وأما البائنة فلا يلزم أن تستأذن منه، لأن ما صارت زوجة، وسواء كانت في بيته أو في خارج بيته، وبقاؤها في البيت ليس له صالح بعد في البائنة، لا ينفع ولا تدري، ما عاد بقي مجال لقول الله تقصد لاستفادة من بقائها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، قالت فاطمة، وأي أمر يحدث بعد البائنة، بعد البينونة، بعد انتهاء عدتها، ما عاد يحتاج شيء، سيبقى إلا إذا بقيت تبقى أجنبية في البيت. بقاؤها في البيت بعد الثالثة بقاء أجنبية لا معنى له أن تسكن في بيته، ولا يلزمها تسكنها في آخر، ولا يخرجنا، أي في مدة العدة لها حق السكنة على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن، مطلقة لا تخرج من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة تشمل الزنا، باب أولى، كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم. هذا اتفاق أنها إذا حصل منها زنا ما تبقى في البيت، وأراد وطلقها لا يبقىها في البيت، حصل منها زنا وطلقها، هذا شيء. الشيء الثاني قد تحمل الفاحشة المبينة على دون الزنا، ما لا يطاق بقاؤها في البيت من أجله، دون الزنا من سوء الحال مثلا، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت صارت بذيئة لا يحتمل بقاؤها، على أهل الرجل وعادتهم في الكلام والفعال كما قال ابن أبي كما قال أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. أما المعنى الأول في حق الزانية فما لا يقينا من باب أول لا تبقى، وأما الثاني إذا بدت ولم يستطيعوا الصبر عليها فلهم من يخرجوها لبذاءتها ولسوء يعني أذيتهم الأذية. بدت أي بذيئة عليه وعلى أهله وعلى لا تخرجوهن وقرن في بيوتكن الآية. فحش مبين قال ابن عباس وابن عمر إلى آخره قال هو زنا تخرج ويقام عليها الحد حد الرجم. وعن ابن عباس أيضا الشافعي عنها البذاء على أحمائها وعلى قارب الزوج فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن سيف أنه قال في فاطمة تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها، لكنها لما يعني ما لها ليس معناها أنها لها بقي لها حق. أمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي أبي داود قال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى. وهذا انتقده ابن القيم في الزاد هذا الكلام، يقول إنها امرأة صالحة، وأن قول المسيب هذا هو اجتهاد قول منه، إنها إنما أخرجت لبذاءة لسانها وإنما أخرجت لأنها ما بقي لها حق في السكنة في بيت له لا عنده، لا يجوز أن تبقى عنده بعد البينونة إذا كانت طالقا إنها أجنبية، ولا يلزمه أن يسكنها يمسكنها. قال عكرمة في مصحف أبي إلا أن يفحشن عليكم، حشن عليكم أي بالقول. ويقوي هذا أن محمد إبراهيم بالحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة اتق الله فإنك تعلمين لما أخرجت، يعني لما أخرجت أي لبذاءة لسانك، وهذا فيه نظر. كل هذا فنده ابن القيم. وأن ابن عباس أيضا الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة والبذاء على الأهل وهو اختيار الطبري، يعني لفظ عام أنه إذا لم يطق بقاؤها لسوء لفحش لسانها لأذيتها كذلك ماذا لحصول منها السرقة وكذلك عدم ائتمانها على البيت. أما من باب أولى فالزنا من باب أولى مقدم على كل أخرى، يعني فعل فاحش مؤذي لا يستطاع الصبر عليها في البقاء البيت. وهذا عند فاطمة بن كيس وجماعة من أهل العلم في الرجعية. أما المبتوتة تخرج ما الذي يحدث بعد ذلك؟ لا الله يحدث بعد ذلك أمراتنا الزاد هنا في الغاثلفان، لكن الزاد مر بنا أياما نقرأه حين قرأنا الزاد في رد ابن القيم على من يرى أنها تخرج أن هذا في حق المبتوتة، قال هذا في حق الرجعية فقط. انتهينا من تأويل أهل العلم فيما يتعلق بمعنى الفاحشة، تشمل الزنا، تشمل إذا كان ما استطاعوا الصبر عليها لبذاء لسانها وسوء سلطة لسانها عليهم، تشمل كذلك أيضا إذا كانت خائنة في البيت تسرق وتؤذي وما كان من ذلك أتيها لسوء حالها ما استطاعوا البقاء لا بأس أن يخرجوها. ومنها هنا قال ابن كثير رحمه الله وتشمل ما إذا نشزت المرأة وبدت على أهل الرجل وعادتهم في الكلام والفعال كما قاله أبي بن كعب وابن عباس كلمة وغيرهم، وقالوا تلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعدى حدود الله أن يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه أي بفعل ذلك. وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في حال مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قالت هي الرجعية، يعني حجتها قوية فاطمة في هذا، يعني ما الذي سيحدث بين الزوج إذا كانت باقية في بيت زوجها الذي طلقها وقد بت طلاقها، ما عاد يجوز له ينظر إليها فضلا من أن يأتيها يحدث أمرا من حيث اتيانها، حجة أقوى الحجج في هذا. وكذلك قال الشعبي وعطاء وقتادة الضحاك ومقاتل ابن حيان والثوري. ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنة المبتوتة أي المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة يبقى لها إلا الميراث الذي مات عنها زوجها، واعتمدوا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمر أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات أبت طلاقها وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك بالطلاق فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فسخطته قال والله ما ليس لك علينا نفقة، نفقة ليس هذا نفقة الطلاق، قال النفقة باعتبار أنها يعني لها أعطاها أكرمها وليست حق الطلاق. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك عليهم نفق عليه نفقة لا نفقة ولا سكنة ولمسلم ولا سكنة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ما قال تلك امرأة يغشاها أصحاب اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك الحديد، يعني في ناحية مع أمن الفتنة ولكونه له قرابة. وفي أضواء البيان اختلف الاحتلف العلم في المراد بالفاحشة المبينة، قال جماعة من الزنا، قال قوم النشوز والعصيان وبذاء اللسان، الظاهر شمول الآية لكل ما اختاره ابن جرير للكل كما اختاره ابن جرير، وقال ابن كثير إنه جيد. فإذا زنت وأساءت بلسانها أو نشزت أو أساءت بلسانها أو نشجت جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية، جازت تخرج وتفتدي تخالع إن كانت رجعية أو إذا تركها حتى تنتهي العدة. في زاد المعاد الخامس 466 في حكم رسول الله الموافق لكتاب الله أنها لا نفقة ليس مبتوتة ولا سكنة، ذاك حديث فاطمة. ذكر موافقة هذا الحكم للقرآن لكتاب الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة يحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. الآية أمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح يعني في الرجعية أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر أزواجهن أن لا يخرجن، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق. إنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، أحدها أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن، ثاني أنهن لا يخرجن من بيوتهن من بيوت أزواجهن، الثالث أن الأزواج أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل مراجعتها وترك الإمساك فيسرحوهن بإحسان، والرابع إشهاد ذوي عدل وهو إشهاد على الرجعة إما وجوبا وإما استحبابا، وأشار سبحانه إلى حكم الحكمة ذلك وأنه في الرجعيات خاصة بقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والأمر الذي يرجى إحداثه هنا هو المراجعة، هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي لا تدري الآية قال لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة، قال الضحاك لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قال لعله يراجعها في العدة إلى آخره. وقد رواه الإمام أحمد من طريق هذا حديث فاطمة من سوق طرقة سوق ابن كثير أخرى بلفظ آخر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالب قال حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد النبي بعثها بعد رسول الله في سرية قالت فقالوا لي أخوه قال لي أخوه خرجي من الدار بعد الطلاقة الثالثة، قلت إن لي نفقة وسكنة حتى يحل الأجل الأجل تنتهي الأقراء قال لا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنة والنفقة، فأرسل إليه فقال له ما لك ولابنة آل قيس، قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا انتهت عدتها بينونة، قالت فقال رسول الله انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، خرجي فانزلي عند على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها كبيرة امرأة أم شريك عجوز أتي إليها يتحدث إليها كذا إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني لا يلزم أن تكون في بيته ومع خلوة لكن انزلي في مكان خاص بك يكون هو لابن أم مكتوم. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا سعيد بن يزيد البجلي قال حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة مخزومي فقالت إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش اليمن بطلاقي فسألت أولياءه النفقة علي أو السكنة فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فسألت أولياء السكنة والنفقة علي فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء، قال رسول الله إنما السكنة والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنة، أما في داره فمنكر أن يقال أنها تبقى عنده في داره منكر فاحش، وأما في غير داره أن يستأجر لها أو يسكنها عند أهلها على حسابها أو شيء من ذلك فلا دليل على هذا، هذا الحديث هو الحكم في هذه المسألة فلا نفقة لها ولا سكنى، وكذا رواه النسائي. عن أحمد بن يحيى الصواد صوفي عن أبي نعيم الفضل الدكين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمس البجلي الكوفي قال أبو حاتم الرازي وهو شيخ يروى عنه. ورد ابن القيم قول سعيد أن ما أخرجوا أهل بدر خرجها ما لها حق في البقاء وأنها كانت رجعية بل هذه مبتوتة. ابن القيم ينكر على سعيد هذا القول سعيد بن مسيب وعلى من قال بتلك التأويلات. طعن سعيد بن مسيب في حديث فاطمة ذكر طعن عائشة جميع المطاعن ردها طعن مطاعن في حديث عائشة أو التأويلات لها حديث فاطمة بنت قيس أسود بن يزيد طعن سليمان طعن سعيد. قال وروى أبو داود حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد فقلت مسيب فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها قال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت امرأة لسنة ووضعت على يعني عند ابن مكتوم هذا ورده ابن القيم رحمه الله كل يعني جمع هذا المطاعن كلها وردها في الزاد المجلد 5 473 72 وبعدها إلى هنا بارك الله فيكم.